Şeyhullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي ينجز طرفين، ولا يجوز إجراء الترخيص في الطرفين، حتى إذا كان إجراء الترخيص بنحو تدريجي، لأن إجراء الترخيص يلزم منه التناقض والمنافاة للإلزام الحاصل من العلم الإجمالي. ثم صورنا جريان الترخيص تدريجياً، بما إذا كان أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء فيجوز لنا إجراء الترخيص في الطرف الذي هو محل الابتلاء أولا، ومن ثم إجراء الترخيص في الطرف الثاني بعد إذ، وهذا لا يلزم منه إشكال بخلاف النسق والنحو الأول، فإن إشكال المنافاة بين الوضوح واضح البيان. ثم رتبنا على ذلك فهم العبارة المشهورة أصولية، وهي أن جريان الترخيص في الأطراف يلزم منه الترخيص في معصية الله تبارك وتعالى. بعد ذلك دخلنا في تبيان الضابطة، وقلنا إن الكلام السابق وإن كان في العلم الإجمالي الإلزامي، لكنه لا يختص به لعموم الضابطة، فلذا لا يجوز إجراء الترخيص في الطرفين أينما تحققت الضابطة في البين. وأعطينا مثالاً فيما إذا علمنا باستحباب أحد أمرين، ف فلا يجوز لنا إجراء الأصلين النافيين للاستحباب. ليش؟ ها، انظر إلى هذا المثال. نعم، إذا علمنا ببطلان إحدى النافلتين، طبعا كل نافلة نعلم باستحبابها على نسق ما تقدم، فهل يجوز لنا إجراء الترخيص بجريان قاعدة الفراغ؟ لأن نحن نعلم إن إحدى النافلتين قد فرغنا منها والثانية مشكوكة، فنقول نجري قاعدة الفراغ. يقول لا، ما نقدر، لأن العلم الإجمالي ينجز معلومه، بمعنى أنه يبقى إحدى النافلتين موجودة، ويحتمل انطباق العلم الإجمالي عليها، على هذه الباقية. معا؟
نعم.
ولذا لا يجوز لنا إجراء قاعدة الفراغ ترخيصا عن كل منهما، رغم الإتيان بواحدة صحيحة منهما. معي أنتم؟ طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم من ناحية تبيان الضابطة. كلامنا لا يزال موصولا في تطبيقات هذه الضابطة، ما يزال. نعم، أيضا إذا علمنا بإباحة أحد أمرين وحرمة الآخر، لا نستطيع، يقول الماتن وغيره أيضا، أن نجري الأصل النافي للحرمة عن كل منهما. موضوع الأصل قد تقول إنه متحقق، يعني أستطيع أن أضع يدي على هذا الطرف وأقول بأن الأصل إنه مو بحرام، والطرف الآخر نفس الكلام. يقول هذا هو الإشكال الذي أوردناه، بأنه يلزم منه الترخيص في معصية الله تبارك وتعالى. مخالفة احتمالية، يعني لو رخصني في الطرفين طبعا تصير مخالفة قطعية. ولذا يقول هذا لا إشكال فيه، طبعا الأصول الترخيصية في الطرفين، العلم الإجمالي كما قلنا على رأي الماتن ماذا؟ يمنع، يكون مانع من جريانه، حتى لو كان لا قصور فيها، غير أن العلم الإجمالي يمنع. نعم، هل نستطيع أن نجري الأصل المثبت للحرمة؟ نقول نعم، نجري قاعدة الاحتياط الاشتغال لننجز به التكليف. ليش لا؟ شكوا فيها. احنا نعلم ان احد الطرفين شنو؟ حرام، والاخر مباح، فنجري قاعدة الاحتياط لتنجيز الحرمة في كل منهما. ليش ما نجري هذا؟ اي يقول كما لم نسطع، كما لم نستطع أن نجري الأصلين المرخصين في الطرفين. ليش؟ لمنافاتهما للعلم الإجمالي في البيت، ترخيص في المعصية. كذلك أيضا لا نستطيع أن نجري قاعدة الاشتغال لإثبات الحرمة في كل منهما. ليش؟ يقول توجه إلي، ماذا نريد بهذه المنجزين؟ بقاعدة الاحتياط، شبيد بها، نريد أنه يلزم المكلف الاجتناب عن كل منهما، هذا ثابت بالعلم الإجمالي. مع العلم الإجمالي ألزم المكلف بالاجتناب عن كل من الطرفين، لأننا نعلم بحرمة أحدهما في البين. مع وهذا إلزام بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي، لأن قلنا شنو؟ يقتضي ذاتا المنجزية. فلا نستفي من منجزية الحرمة الآتية بأصالة الاشتغال والاحتياط، ما تعطينا شيء جديد معاه؟ لاغو. طيب هي هذا إذن ما، وإن كان الغرض، نعم نقول لا، إحنا ما نريد أن المكلف يلزمه الاجتناب عن كل منهما، نفس معطى العلم الإجمالي، نريد أن نثبت شيئا جديدا. مع ها شنو الغرض؟ نريد نقول نحتاط في كل طرف على حدة، مو بهذا الطرف في احتمال التكليف، أنا بأصالة الاحتياط أحتاط في هذا الطرف بغض النظر عن العلم الإجمالي، احتياط جاي من أين؟ من أصالة الاشتغال. وكذلك الأمر في الطرف الآخر. معي؟ يعني أريد أقول هذا أيضا في حد ذاته شنو؟ أحتاط فيه، وذاك في حد ذاته أحتاط فيه. ما أريد من المكلف أن يتركهما، أريد الاحتياط بخصوص كل منهما. يقول هذا أيضا خلاف ما يستفاد من العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي نستفيد منه شيئين، واحد وجوب الاجتناب عن كل من الطرفين، الأمر الثاني شنو؟ أن أحد الطرفين مباح، ولو أردنا أن نجري أصالة الاحتياط لإثبات وجوب الاجتناب عن كل منهما بخصوصه، لأدى ذلك إلى شنو؟ خلاف معطى العلم الإجمالي بإباحة أحد الطرفين. نعم، فأنا عندي شنو؟ عندي نتيجتان من العلم الإجمالي، وجوب الاجتناب عن كل منهما والإباحة لأحدهما. فلو أردت أن بالاحتياط التارك، هذا حاصل من العلم الإجمالي، لو أردت الاحتياط في كل طرف، هذا شنو؟ هذا خلاف معطى العلم الإجمالي الآخر بأن أحد الطرفين مباح. معي أنتم؟ ولذلك كنت نتوجه إلى هذا، وهذا الماتن يشرحها بعبارات متعددة. طبقوا. وين وصلنا في التطبيق؟ كما أنه نفسه هذا الخلق. كما أنه لو علمنا بإباحة أحد أمرين وحرمة الآخر امتنع جريان الأصل النافي للحرمة فيهما معا، ما نقدر ندري أصول المرخصة. هذا كله بحثنا السابق واضح. ليش؟ لأننا لو أجرينا الأصلين المرخصين صار معصية. كذلك أيضا هذا تطبيق الجديد، يمتنع جريان الأصل المثبت للحرمة فيهما معا. لأن ايش نريد من الحرمة؟ نريد الترك لكل منهما، هذا معطى من معطيات العلم الإجمالي، أنه يجب على المكلف أن يدعهما، أن يترك المباح، مع علم بأن أحدهما مباح، لكن هذا معطى العلم الإجمالي الترك لكل من الطرفين. لأن الغرض المذكور إن كان محض لزوم الاجتناب، هذا معطى العلم الإجمالي عقلا بسبب وجود حرمة لأحد الطرفين إجمالا، بناء على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي كما سيأتي معاً، فيلغو جعل الأصل بلحاظ. يعني ما هذا، ما في فائدة أبدا، لا نستفيد من أصالة الاحتياط هنا. ما تقول لي أعزز بها، أقول ما تحتاج تعزيز معاً يعني. وإن كان الغرض من الأصل تنجيز احتمال التكليف في كل منهما، حطوا بخصوصه حتى يصير أوضح، لأن نريد في كل منهما على حدة معاه. إيه هو يقصد هذا المعنى، بس العبارة إيه شوية في يعني فيها شيء من الإبهام، بحيث يكون تركه بملاك المعصية لا لمحض الاحتياط في التكليف اللي كان جاينا من وين؟ من العلم الإجمالي. في التكليف الواحد الذي يقتضيه العلم الإجمالي بنفسه، هذه إذا نريد نحتاط في كل منهما بخصوصه، هذا يؤدي إلى منافاة للعلم الإجمالي. بس من أي ناحية؟ راح ينفي وجود طرف من الطرفين مباح معاه. والعلم الإجمالي هذا لازمه أيضا، ماذا يعني؟ موجود لا يزول، فما نقدر نجري أصل معي ينفي هاللازم. كما أن العلم الإجمالي يوجب علينا المنجزية بترك كل من الطرفين، أيضا له لازم أن أحد الطرفين مباح، ما تقدر تجيب الأصل الاحتياط تقول لا أنا بحتاط في كل منهما، لأن ما له معنى الاحتياط، وليس هناك نتيجة محصلة من هذا الاحتياط. فهو يتنافى مع العلم الإجمالي بإباحة أحد الطرفين، وأن الحرام ليس إلا أحدهما، معاي؟ الحرام فرد واحد ولا عقاب إلا على واحد من الطرفين. بعد ليش احتاط في كل منهما بخصوصه؟ الترك جاء منين؟ من علم الإجمال كما قلنا. وبعبارة أخرى نريد نشرح المطلب مرة ثانية نفس المتقدم، شنو؟ لما كان الحكم الظاهري طريقيا في طول الحكم الواقع، شنو نريد من أصالة الاحتياطنا؟ نريد نثبت بها ماذا؟ الاجتناب عن كل من الطرفين مع هذا حاصل من العلم الإجمالي. فإطاعة هذا الاحتياط لا تجب إلا من حيث كونها إطاعة للحكم الواقع المحتمل في مورده، وهذا جاي من وين؟ من العلم الإجمالي العقلي. ومع فرض العلم بوحدة التكليف الواقعي لا معنى لحكم العقل، مرة ثانية حطوا حتى يتضح لكم، لحكم العقل بإطاعة التكليف الظاهري مع اللي جاي من أصالة الاحتياط في كل منهما بملاك كونها إطاعة للتكليف المحتمل في كل طرف بخصوصه. اللي قلنا شوف جاب أنا المحتمل في مورده، يعني يقصد بخصوصه. معايا أنتم؟ بل ليس له إلا حكم واحد بإطاعة التكليف الواقعي الواحد المردد بين الطرفين، وهذا الحكم الواحد هذا يرجع إلى لزوم الإتيان بكل من الطرفين احتياطا. يعني في الحقيقة بترك كل من الطرفين مو الإتيان، يعني لزوم ماذا؟ ترك كل من الطرفين، وهذا مقتضى العلم الإجمالي. وحينئذ أصالة الاحتياط لما نأتي بها شو تسوي؟ ما تسوي لنا شيء بالمرة، عرفنا؟ يعني احنا لما نريد نجيب أصل عملي لابد تترتب ثمرة. شنو الثمرة هنا؟ معاه؟ واضح الفكرة لنا؟ نعم. الآن نعطيكم تطبيق آخر، هذا التطبيق الآخر مغاير لما تقدم. يمكن في شنو إجراء الأصل؟ يقول نعم لو افترضنا عدم العلم بإباحة أحد الطرفين بل دار الأمر بين حرمتهما معا وحرمة أحدهما، أما أن كل منهما حرام أو الحرمة لأحدهما، أقدر هنا أجري أصالة الاحتياط. شي ترتب عليها أنا ثمرة، لأن العلم الإجمالي شي يقول لي؟ أهو ينجز واحد من شيئين، يقول لي الحرمة إما لكل منهما أو لأحدهما. أنا أقدر أجري أصالة الاحتياط لإثبات حرمة كل طرف بخصوصه. واضح الفكرة؟ أي نعم لو افترضنا عدم العلم بإباحة أحد الطرفين بل دار الأمر بين حرمتهما معا والحرمة لأحدهما، كان الأصل المثبت للتكليف في كل مورد بخصوصه يترتب عليه أثر معا لاقتضائه الاحتياط الاجتناب عنه، من حيث كون هذا الاحتياط طاعة طاعة للمولى. وهذا الأثر يغاير الأثر الجائي من العلم الإجمالي على رأي الماتن وآخرين، ولا في رأي يقول أيضا ما يغاير معاه، في رأي يقول أصلا هذه المسألة ترجع إلى المسألة السابقة، بل يدعي أنه عينها معاه. يعني بس يقول انتبه من الحيثيات لا تختلف، لنشوف شو يقول. احنا ما عندنا امران، شفتوا هذا واحد هذا اثنان، صح؟ واحد اثنان. انا اما عندي علم بان كل منهم حرام، هذا طرف العلم الاول، او لا عندي علم بان احدهم حرام، عرفنا؟ يقول هذا العلم المركب هذا الثنائي أيضا ما أقدر أجري في أصالة الاحتياط. ليش؟ لأن هذا يرجع إلى نفس الأول، ما له فائدة، باعتبار أن العلم بالأول وزيادة شيء ثاني، عرفنا؟ شنو الزيادة؟ لأن يقول أنا أعلم في أحد الشقين بحرمة لكل منهم والثاني حرمة لأحدهما، أما علمي الأول هو حرمة لأحدهما فلما استطاع أن أجري الأصل لأن ما له معنى. هنا أيضا لا أستطيع أن أجري الأصل لأنه يرجع هذا العلم الثاني إلى نفس الأول مع إكماله تتمه. واضح الفكرة؟ ما أدري أنتم مستوى وياي ولا مو وياي؟ وياي؟ الحمد لله رب العالمين. ها؟
وياه
فتح. ها؟ وياه فتح الموضوع. إيه المهم هذا. لكن الماتن يقول لا هنا في فارق، عرفنا؟ لأني أنا أعلم بأن الحرمة واحد طرف الحرمة، كل منهما أو أحدهما. فيجي الأصل المقتضي للاحتياط يعزز لي، صير له أثر الاجتناب عن كل منهما بخصوصه، صير له معنى، صير له ثمرة. ولذا يجري
دعوك مطابق الأثر قام لأحدهما أن لازمه أن الآخر هو فيرجع نفس السؤال،
نفس السؤال قلنا حرائي بآخر سيدنا. نعم، لو افترضنا عدم العلم بإباحة أحد الطرفين، بل دار الأمر بين حرمتهما معا وحرمة لأحدهما، كان الأصل المثبت للتكليف في كل منهما موردا للأثر لاقتضائه الاجتناب عنه، من حيث كونه احتياط بنفسه وإطاعة للتكليف المنجز فيه بخصوصه، لا من حيث، انتبهوا، لا من حيث كونه جائي هذا الترك من العلم الإجمالي حتى نقول لا فائدة في أصالة الاحتياط. معاي انتم؟ يعني صار لقاعدة الاشتغال أثر بخصوصها، وهي الاجتناب عن كل من الطرفين، ثمر له. نعم، لا من حيث كونه احتياطا في التكليف الواحد الذي اقتضاه العلم الإجمالي المفروض، وليس الأثر المذكور يتنافى مع العلم الإجمالي في المقام حتى نقول هذا الأثر شنو، هذا العلم الإجمالي اقتضى التنجيز دلاغه، وبعد شي يعطينا ما يعطينا شيء جديد. اللي قلنا في رأي ثاني يقول فعلا هذا ما يعطينا شيئا جديدا. طيب، ايضا من الثمرات، كل هذه تطبيقات، يعني احنا نقول احنا عرفناها ما نحتاج الى التطبيقات، احنا المهم تصير عندنا القاعده العقليه موجوده ان العلم الاجمالي ينجز طرفين، لا يجوز الترخيص في الطرفين. لو افترضنا ان شنو ادله الاصول لا قصور فيها، لكنه هو مانع من جريانها، يعني هذا المهم من البحث، هذا ذي تطبيقات، نشوف شلون تجري الأصول في بعض الأحيان المرخصة إن كان لها ثمرة، ولا تجري إن لم يكن لها ثمرة. يدعى أن في المثال ذي اللي جبناه الآن لا ثمرة، بعضهم يقول له ما له ثمرة، بس اللي يقول له ثمرة ولا ما له ثمرة هذا ما يخل بأصل البحث السابق، عرفنا، لأن القواعد خلاص باتت واضحة. طيب، كذا لو افترضنا ترتب الأثر على الأصل الجاري في بعض الأطراف بالنحو الذي لا يقتضيه العلم الإجمالي، إيه هذه مسألة حلوة، شو هالمسألة الآن؟ لو علمت أن أحد الطرفين شوف نجس، هذا نجس ولا هذا نجس، طرفين صح، جبت هالطرف وهذا الطرف لاقى هالطرف، عرفنا، اقدر اجري الاصل المؤمن عن هالطرف ولا ما اقدر؟
هذا
ايوه، لان الملاقي مالي مشكوك، فما عندي مشكله، لان هذا مو بعلم اجمالي، بلحاظ هذا الطرف الملاقي لاحد الطرفين أقدر أجري الأصل المؤمن. لكن انتبهوا، لو جاءني شنو شيء جديد ولاقى الطرف الثالث، معه صار رابع، معه صار ملاقيين، احنا ما أقدر أجري الأصل المؤمن، لأن الأصل المؤمن عنه كل منهم عارض الآخر، واضح الفكرة ليه؟ يقول في بعض الصور استطيع ان اجري الاصل المؤمن لانه لا معارض له وتترتب عليه ثمرة، في بعض الصور ما استطيع ان اجري الاصل المؤمن لكون العلم الاجمالي يرجع مره ثانيه ينجز المعلومين، واضح هذه الفكره الان؟ اي على الطريقه دي،
بس لو كلاهما لاقى نفس الجهات،
لو ان الواحد لاقى كلا الجهتين
لا، ذلك لا قول جهة واحدة فقط.
ما هذا ما في مشكلة.
تزيل.
ما هي مشكلة. لا قول طرف مشكوك وعنده مشكلة. كلام بأن.
لكن لو كل منهما لا قول طرف من الطرفين.
أيوة.
ما يجري مشكلة.
ما نجي. إرجع. علم إجمالي بنجاسة أحدهما. يعني كالأصلي. كال 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 كالأصليين. معاي أنتم. هذا يجيب المسألة. أنا عندي طرفان واحد منهما نجس. جبت طرف الآن جديد ثالث لاقى هالطرف هذا. هذا أقدر أجري فيه ماذا؟
الأصل
المعامل. الأصل المعامل بدون أي مشكلة. لأنه ما له معارض. لكن لما أجيب أيضا شيء جديد ويلاقي رابع يعود العلم الإجمالي مرة ثانية يتشكل في الطرفين. معاي؟ فما أستطيع أن أجري الأصل المعامل.
لكن لو الثالث لاقى الطرفين فيه ما محكوم من إجراس.
اي طبعا هذا ما في اشكال بعد
يصير
قطعي بعد نجس ها لانه يصير نجس من 100%
الثالث
يصير نجس اي الثالث اللي لاقى الطرفين يصير بعد نجس 100% وكذا لو افترضنا ترتب الاثر على الاصل الجاري في بعض الاطراف بالنحو الذي لا يقتضيه العلم الاجمالي كما لو كان لأحد الإناءين المعلوم طهارة أحدهم ونجاسة الآخر ملاقب عرفنا؟ فإن العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن الملاقى عن الملاقي الملاقى طبعا يقتضي الاجتناب عنه لأنه واحد الطرفين معاه واضح الفكرة لنا؟ بس الملاقي اللي هو الطرف الثالث اللي جبناه هذا ما عليه من العلم الإجمالي يبقى هو طرف يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض كان لما لم يقتضي الاجتناب كان الاستصحاب نجاسة لو أردنا أما الأصل المؤمن أو قاعدة الاحتياط على الاختلاف في المبني كان الاستصحاب نجاسة الملاقى أثر عملي مصحح لجريانه وليس هذا إذا بغينا نجري قاعدة الاحتياط معاه وإذا بغينا نجري ماذا الطهارة أيضا يصيب بلا معارض معاه وليس الأثر المذكور يتنافى مع العلم الإجمالي ليمنع من جريانه بخلاف ما إذا كان لكل منهما ملاقى لأن العلم الإجمالي حينئذ يتشكل من جديد واضح لنا الفكرة؟ أي لأن العلم الإجمالي للملاقيين مانع من جريان الأصل في الطرفين لعين ملاك الطرفين واضح لنا الفكرة؟ يعني مرة لا يجري هذا تطبيق كله تطبيق لما تقدم نعم المثال اللي أشكلنا على النايني ورد وقال يوجد فرق هذا متفق عليه الكل قال يجري معه اللي عندنا إذا كان أحد الطرفين بول متوضأ بماء وتالي علم بأن أحد الإناءين بول اللي توضأ من أحدهما قلنا شنو يستصحب بقاء الحدث ويستصحب بقاء طهارة الأعضاء هذا ما في مشكلة ليش يجري كلا الأصلين لأن له ثمرة ولا يعارض الطرف الآخر معن؟ نعم احنا فيما بعد لو أجرينا احنا ندري بوجود تكاذب في النهاية لكن بما أنه ما في في الأول قلنا في البداية ما في منافاة بين العلم الإجمالي والأصل بنظر المجري بنظر المجري اللي ركزنا على النقطة واحنا في إيضاح مبنى النائيني يكون ما تنسونا حتى وانتوا تقررون ما تنسونا تبعوا يعني هواية مهمة هذه لأن عمدة المطلب فيها ايه. نعم يجري الأصل في الطرفين معا في مثل من توضى بمايع مردد بين الماء والبول فإن أثر الأصل العملي في كل من الطرفين لا ينافي العلم الإجمالي عملا حتى نقول الآن يحصل تناقض في نظر المجري ما يحصل تناقض ليمنع من جيريانه، وتترتب عليه ثمره ايضا. ما نقول هنا جريان لغو، لا، صار عندنا نستصحب بقاء الحدث، نستصحب ايضا طهاره الاعضاء، ولا يستند له ليلغو جريانه. انت اعطينا ضابطه كليه حتى نعرف وين ما عندنا مثال يكون التطبيق لنا دقيق. يقول الضابطه، الضابطه كالتالي: ان كان اجراء الاصل العملي لغوا لا تترتب عليه ثمره، او كان اجراء الاصل العملي، هذا اعطيكم انا الضابطه، يصادم بنظر المجري، العلم الاجمالي يناقض العلم الاجمالي، لا يجري هذا الاصل العملي. اما اذا كان الاصل العملي موافق او مخالف يجوز اجراؤه وتترتب ثمره على اجرائه، يعني ما في لغويه ولا تناقض بنظر المجري، جرى الاصل العملي واضح. هذا حقيقه يعني ثمره ما اخذناها، اي ضابطه. وبالجمله يعني يقول ما اريد اطول عليكم، المطلب واضح. لا بد في جريان الأصل من ترتب العمل عليه بنحو لا يترتب على العلم ولا ينافيه عملا، إذ لو كان ثمرة الأصل مترتبة على نفس العلم كان جريان الأصل لا هو كما وضحنا فيما تقدم. قلنا إيش نستفيد من أصالة الاحتياط؟ ما نستفيد من شيء، لغو، لأن مفاد العلم الإجمالي هو الترك لكل من الطرفين. نجيب أصالة الاحتياط لأجل أن نترك الطرفين، ما له معنى، لغويا. وإن كان منافيا له، أي إذا كان منافيا له شو يصير؟ قلنا العلم الإجمالي شو يصير؟ مانع إحنا، أي ولا يختص ذلك بما إذا لزم الترخيص في المعصية. كما رأينا يعني في بعض الأحيان ما في ترخيص في المعصية، احنا نريد نجري أصالة الاحتياط من أجل تعزيز المطلب تأكيد، بس مع ذلك ما نقدر نجري، عرفنا ليش؟ لأن يتنافى جريانه مع وجود ترتب ثمرة عليه، ما في ثمرة فلا يجري. ولا يختص ذلك بما إذا لزم الترخيص في المعصية، بل ليس محذور الترخيص في المعصية إلا تطبيق من التطبيقات كما يقول معاه، بس هذا التطبيق اللي لزوم الترخيص في المعصية من أهم التطبيقات اللي عليه العمدة، بس هو مو هو أصل المطلب. أصل المطلب أنه لا يجوز إجراء الأصل لزوم اللغوية، وكفاية العلم الإجمالي وحده في منجزية أطرافه أو طرفه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ما في إلا باكر وعقب باكر بقى. أيه.